في ساحة المحراب راق الحديث وطار والروح سابحة.
نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، لا زال الكلام مستمرا في مسألة إن شئت قلت في مسألة الأمن المفقود، وإن شئت فقل الأمن المنشود، وإن شئت فقل هيبة الدولة. لازلنا نتكلم في هذا الوقت بالذات الذي يخاف فيه الناس من انفلات أمني ربما يحدث في أي لحظة وأخرى، كما يقولون بسبب أتباع وأزلام النظام السابق. فلازال الكلام مستمرا في هيبة الدولة، وقد عقدنا في المرة الآنفة مقارنة طيبة بين ما أحدثه زياد ابن أبيه أو زياد بن أبي سفيان أو زياد بن سمية أو زياد بن عبيد، كل هذه مصطلحات أو ألفاظ على هذا الرجل. ذكرنا أن هذا الرجل قد أحدث في الديار الإسلامية ما لم يحدثه نظام عسكري الآن. فهذا الرجل كما ذكرنا في المرة الآنفة أنه أتى على البصرة وهي تموج بالفتن، ولا سيما بعد مقتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل بالعكس تعرض معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه إلى محاولة اغتيال آثمة من هؤلاء الخوارج. فقدم هذا الرجل على هذه البلدة وهي تموج بالفتن ليلا ونهارا. وذكرنا أن الرجل صعد على المنبر وتكلم بخطبته الشديدة البتراء، وذكرنا طرفا منها وبينا ما فيها من فوائد. واليوم نعيش هذه الليلة مع هذا الرجل الفذ الذي قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كان من ألبن الناس عقلا ورأيا، وكان صاحب فطنة وصاحب ذكاء، حتى أنه قال كان يضرب به المثل في الفطنة وفي السؤدد وفي النبل. فبنا نعبر وبنا نتخطى عجلة الزمان حتى نصل إلى هذا الرجل مما يقارب 1400 سنة. ماذا فعل هذا الرجل؟ تكلمنا عن قوانينه، تكلمنا عن خطبته، ولكن في هذا اليوم بإذن الرحمن سوف نعيش مع خطوات إيجابية لهذا الرجل. ماذا فعل في هذه الأمة؟ وكيف وصل إلى الأمن والأمان الذي ساد في عصره؟ وفي هذه اللحظات سوف نعيش مع هذا الرجل. فأعيروني السمع والأبصار والقلوب، وبنا ندخل إلى مدينة البصرة تحت إمرة هذا الرجل القوي، هذا الرجل الذي لا يخشى في الله لومة لائم، الذي يريد أن يحل الأمن والأمان على هذه البلدة. فماذا فعل؟ قلنا أنه قال للناس في خطبته إياي ودلج الليل، قانون حظر التجوال. ولذلك يقول أهل السير أن أول من أحدث قانون حظر التجوال في الديار الإسلامية هو زياد رحمه الله، فقال إياي ودلج الليل، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه. أي واحد يمشي بالليل خلاص أنا هقطع رقبته، خلاص ما في روح عنده. تعال الرجل صمم على هذا الكلام، أي واحد هيمشي بالليل طبعا. وقال لهم قد آجلتكم بمقدار ما يذهب أو ما يذهب الخبر إلى الكوفة ويأتي إليكم. وبالفعل انتظر الرجل قبل أن يطبق قانون حظر التجوال بمقدار ما ذهب الخبر إلى الكوفة ورجع. ما حدش يقول بقى في صفر يقول لك أنا كنت مسافر والله ما سمعتش الأمير وما سمعتش الأخبار، لا، الرجل يحتاط لقوانينه حتى تكون قوانين رادعة، ما فيش يعني كما يقولون جامعة مانعة. طيب وماذا بعد ذلك؟ أخر صلاة العشاء إلى شيء ما من الليل. طبعا صلاة العشاء كما هو معروف كصلاة العشاء تبدأ من مغيب الشفق الأحمر عند جمهور أهل العلم، وعند أبي حنيفة يبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأبيض، ولكن طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يميز في هذه المسألة، يعني يقول لو الإنسان في مدينة غير الموجود في فضاء، الموجود في فضاء نعم بمغيب الشفق الأحمر لأن السماء واضحة، السماء لا تحتاج، السماء واضحة جدا. أما في البنيان لا، يبدأ من مغيب الشفق الأبيض لأن الشفق الأحمر قد يستتر خلف البنيان أو ما شابه ذلك. المهم هذا الرجل زياد رحمه الله أخر صلاة العشاء شيئا ما عشان يعمل قانون حظر التجوال، هنشوف عمله ازاي. أخر صلاة العشاء وكان يصلي مع الناس، ثم يأمر رجلا أن يقرأ سورة البقرة أو مثلها، يجيب واحد كده يقرأ سورة البقرة أو مثلها بمقدار سورة البقرة، بعد ذلك يتمهل بمقدار ما يرى أن إنسانا يبلغ أقصى البصرة، يعني لو واحد ساكن بيته بعيد يصبر لما يصل عشان ما يطبقش القانون، عشان يقولوش لا ده أنا بيتي بعيد وكنت واخد حقنة وكنت رايح أجيب مش عارف إيه، لا الرجل حكيم، حكيم في تصرفاته. فكان ينتظر ويتمهل بمقدار ما يرى أن إنسانا قد بلغ أقصى البصرة، خلاص بعد كده ما عادش له أي علة، ما عادش له أي ذنب، ما عادش له أي عذر، فبنا ننظر. ثم يأمر قائد الحرس، يأمر قائد الحرس فيخرج ليلا فلا يرى إنسانا إلا قتله، فلا يرى إنسانا إلا قتله. مش كل واحد خرج لك زي الوقت بقى جماعة طلعة وجماعة رجعة، جماعة طلعة وجماعة، يعني الكعبة بقت ميدان التحرير الكل رايح وجاي، ما ينفعش يا جماعة، يجب الإنسان يقنن هذه الحركات لأنها تؤثر على الدولة وتؤثر على الاقتصاد وتؤثر على الناس، اللي ما كانش في دماغه يطلع هيطلع. احنا ما احناش عايزينها نعملها يعني مسألة دعائية، لا يجب اللي هي تكون في مقدار الضرر فقط يعني، أو في مقدار الحاجة. فتعال ننظر إلى هذا الرجل كيف فعل. طبعا زود عدد الشرطة في عصره إلى 4000، جعل عدد الشرط 4000، حتى أنه كان يقول يعني الرجل لما وصل إلى مرحلة من الأمن جلس عند باب قصره ويقول لو ضاع حبل بين البصرة وخراسان لعلمت من أخذه، أي حاجة أنا أعرفها في الدولة سواء كانت هذا يعني سواء هذا شيء كان كبير أو صغير أنا أعلم بكل حركة وبكل سكنة. احنا بنتكلم عن الناحية الأمنية، لازلنا يا جماعة يجب أن نركز مع هذا الرجل وكيف وصل إلى هذه المرحلة. يعني الرجل كان يعني حتى قالوا عنه كان لا يغلق عن أحد بابه، على طول بابه مفتوح، باب الأمير مفتوح، اللي عايز يشتكي يشتكي، ولكن الرجل مع ذلك يسمع ويعمل، مش بيسمع ويطنش. طبعا احنا كنا في العصر الماضي ما حدش يقدر يتكلم، لا تقدر تقول اعمل ولا تشتكي ولا تعمل أي شيء. نحن في عصر الآن الكل يتكلم بدون عمل، والله بتوع فبراير طلعوا تعال اقعد مع المجلس العسكري نشوف، طيب مع السلام، حصل ايه ما نعرفش، يجوا بتوع ديسمبر يقعدوا بعد كده ايه ما نعرفش، اقعد مع مش عارف ايه، ائتلافات واشهر قاعده تطلع في السنه، كل يجلس بس ما فيش عمل، الكل يتكلم ولكن ما في عمل. اشبه برجل يعني الشعب يا جماعه الوقت، الشعب المصري اشبه برجل كان عنده ولد فقديما كان يقول لابنه افعل كذا يقول له لا، افعل كذا يا ابني لا، افعل كذا يا ابني لا، نفس الشعب قديما في عهد حسن مبارك، مثلا يطالب بزيادة المعاشات او الرواتب لا، يطالب مثلا بزيادة الدعم لا، يطالب ان انت تشيل الرجل اللي استولى على الحديد واحتقر الحديد لا، ولا ويزيد السعر. طيب انقلبنا الى زمن العكس، العكس هو اللي حصل يا جماعة، جه الرجل ده وقال لابنه ايه، قال لابنه تعالى يا ابني انا ما اقول لك حاجة قل لي نعم وحاضر، كلمة حاضر ونعم بتريح حتى لو ما تعملش شيء، ما تعملش شيء ولكن قل نعم وحاضر. طيب الأب بدأ يقول لابنه يا ابني اعمل كذا، يقول له طيب يابا، وما يعملش حاجة، الله ايه اللي حصل، يا ابني اعمل كذا، حاضر يابا، وما يعملش حاجة. فالأب جه في يوم من الأيام قال له يا ابني تعال أنا ما أقول لك اعمل كذا بتقول لي طيب وحاضر وما بتعمل شيء، قل لي لا أحسن أبقى عارف. قال له يابا أنت قلت كلمة آي بتريح، قال لا صح بس قول لي لا بعد كده لا. دي نفس مين، نفس الشعب المصري مع النظام السابق ومع الفترة الحالية، مع النظام السابق أي حاجة لا، الوقت طيب وما فيش عمل، الوقت طيب وما فيش عمل، بس متى يعمل، إذا خرجت مظاهرة، لو خرج مظاهرة وفي ضغط خلاص تبدأ القرارات تخرج. ليه يا جماعة يعني لازم نتعود الشعب على عملية الخروج ليل ونهار، يروح إلى الكعبة ليل ونهار ليه؟ يجب على الدولة اللي هي تكون عندها يعني نظرة تستبق الأحداث، الناس عايز إيه خلاص اعمل، عرفت معي، طالما شيء لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة وجب عليك أنت تعمل، أنت نائب عن الشعب، الحاكم في الشريعة الإسلامية نائب عن الشعب، إحنا ما إحنا زي الروافض الحاكم نائب عن الله عز وجل، لا الحاكم عندنا نائب عن الشعب، يفعل ما يريده الشعب طالما في نطاق الكتاب والسنة. تعال نرجع إلى زياد، زياد طبعا كان الرجل فتح باب وهو بيغلقش بس يسمع ويعمل، مش يسمع ويسكت ودني من طين ودني من عجين، لا كان يعمل، حتى أنهم قالوا أن رجلا عرضت له حاجة طبعا أهل السير كفي الكامل ابن الأثير وهؤلاء يذكرون أن رجلا عرضت له حاجة، واحد كده عايز يروح يزور أمير في مشكلة عنده، قالوا فاستعار برجا من جاري، استعار العباية من واحد جاره عشان يروح يزور أمير طبعا، فذهب إلى زياد ابن عبيد. شوف تعالى تخيل، هنشوف الرجل ده بلغت المهابة للناس عنده وديه، أو بلغ مهابة الناس عنده وديه، فدخل على الأمير فتعرف على الأمير وهو يظن أن الأمير لا يعرف، طبعا الأمير ما يعرفش حد، هو يعرف 100 واحد ولا 1000 واحد ولا مليون واحد في الشعب بتاعه، ما حدش بيعرف، وهو يظن أنه لا يعرفه، فقال أصلح الله الأمير، يكلم زياد طبعا، أصلح الله الأمير، أنا فلان ابن فلان، بيقول له أنا فلان ابن فلان وجاي لك في شاك وكلمته. فماذا قال له زياد؟ تخيل ماذا يقول له. فتبسم زياد، الرجل تبسم وقال له أتتعرف علي؟ أنت جاي تعرفني بنفسك؟ أمال إيه؟ الله أنت عندك شعب وعندك، أنت تعرفني من وسط الناس إزاي؟ أنا رجل مسكين. فقال له أتتعرف علي وأنا أعرف منك بنفسك؟ ده نعرف منك بنفسك. الله غريبة، الحاكم يعرف كل حركات وسكنات الشعب. نعم، يقول له أتتعرف علي وأنا أعرف منك بنفسك؟ ثم قال له والله إني أعرفك وأعرف أباك وأمك وجدك وجدتك. لا شوف المشكلة في اللفظ الأخير، ده سهل، كلام ده سهل. طيب قال له مقولة، شوف، وأعرف البرج الذي عليك هو لجارك فلان، حتى البرج عارف، حتى لما واحد استعار عباية أو بشت كما يقولون من صاحبه أو من جاره يعرف بهذه الحركات في البلدة. يعني تخيل واحد وصل إلى هذا الإلمام في بلدة، الوقت أنت ما تكون والد أو صاحب، أنت ما تكون والد يعني أو الأم مثلا، له مثلا الرجل هذا له 6 أولاد، تلاقيه يغلط في أسماء الأولاد، بيخطئ في أسماء الأولاد، يقول لمحمد وأصده على السيد، يا علي وأصده على أحمد، دي شيء وارد يا جماعة. فما بلد بهذا الرجل اللي يعرف كل حركة من حركات شعبه وكل سكنة من سكنات شعبه. عارف هذا الرجل لأنه مصمم على حفظ الأمان، رجل جه يؤدي رسالة فعلا، لأنه جه في وقت كانت البصرة تموج بالفتن، الرجل ناوي فعلا وعنده عقلية فذة كما قال الذهبي رحمه الله. تعال نشوف ماذا فعل، حتى أنه لما طبق قانون حظر التجوال في عهد زياد قالوا قتلوا في أول أيام ما يقارب من 500 سارق ومنتهب. 500 سارق قتلوه، انت لو تشوف المجلس العسكري من 4-5 شهور ما قتلش 100 ولا 200، دي قتل 500 في بلدة نفس البصرة يا جماعة. تخيل الرجل يطبق قوانين بقوة، ومش كده وبس، احنا نشوف لسه اصلاحاته في الاقتصاد واصلاحاته في البيئة احنا، ولكن تخيل الرجل 500 واحد يقتلهم ما بين لص ومنتهب. نعم الشعب بينادي بكده، نفس البلطجة الان ونفس المشكلة الامنية اللي في كل مكان الان في العريش وغيرها، ما حدش آمن الوقت يا جماعة، الكل يخشى، حتى لو في أمان الآن ولكن الكل يخشى إن المسألة، ولا سيما مع الانتخابات. أنت عندك حوالي 450 ألف بلطجي في مصر، بسم الله ما شاء الله جيش، عندك عفوا 45 ألف بلطجي، عندك 45 ألف بلطجي في البلدة، يعني يقارب يعني فلول، يعني هؤلاء في انتخابات الرئاسة ممكن يتدخلون، في انتخابات الشعب ممكن يتدخلون يعملوا ثورة مضاد، يعني عدد ليس بالهين. هذا الرجل أول ما مسك خلاص قتل فيهم، ده مش كده وبس، فساد الأمن في عصره. قالوا حتى أن الشيء كان يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد، الواحد يقع منه شيء كده في الطريق هو مش واخد باله، ما حدش يمد يده عليه أبدا، فلا يعرض له أحد حتى يرجع صاحبه مرة أخرى. يعني تخيل الأمان، لو وقع منك فلوس ما حدش يوطي يجيبها أبدا، ولا حد يمد يده عليها أبدا، لا صاحبها ما يفتقر ويرجع ياخذها، يجدها موجودة في نفس المكان. ليه؟ لأن كان في أمن، كان في قوة، الكل يخشى خايف العقاب، أن أخذ مال وتقطع يدي شنو الفايدة؟ ما في فايدة. فلذلك يا جماعة أهم شيء الأمن، أهم شيء الأمان. ولذلك عن أيام طالبان اللي الكل قاعد يتغنى عليهم الوقت يقول لك إرهابيين إرهابيين، طبعا أيام حكم طالبان أيام الملا عمر، يحكي الشيخ غلام وهم مشايخ أهل السنة والجماعة، يقول ذهبت إلى أفغانستان، ذهب إلى أفغانستان أيام حكم طالبان الرجل عشان يشوف فعلا الأجواء، قال فرأيت كيسا، كيس مرمي في الشارع، يعني منظره عجيب ومحدش يلتفت إليه، قال فمررت بجواره ثم ذهبت إلى الأضرح، رايح يشوف طبعا حركة التوحيد إيه والدعوة إيه. قال فذهبت إلى ضريح، الضريح ده كان مزار كبير طبعا، نزور وكفارات وكل شيء واللي أنت عايزه. ذهب إلى هذا المكان، قال فدخلت فلم أجد إلا الحارس، بس إلا الحارسة، بس الحارس هو اللي موجود. فقلت له أين الناس؟ فقال ألم تعلم ما فعله هؤلاء الوهابيون، هؤلاء ما فعله هؤلاء الوهابيون، يعني ما فعلوه، يعني حرموا الناس من زيارة القبور وحرم وحرم. قال فقضيت بعض المصالح ورجعت، رجعت من نفس الطريق، فإذا الكيس ليس بموجود، الكيس مش موجود، وين راح يا جماعة، راح فين؟ قال فسألت بعض المرة، يعني كان فينا كيس؟ قال نعم، هذا الكيس كان مملوءا بالنقود. تخيل كيس مملوء بالنقود أمام الناس وما حدش يقدر يمدله عليه، في حكم طالبان، احنا مكلمش على زيادة الآن، في حكم طالبان لسه من 10-15 سنة، يعني شيء مش بالبعيد. فقلت لهم لما لم يأخذه أحد، ليه ما حدش خد الكيس ده المليء بالنقود؟ فقالوا الكل يخشى على يده أن تقطع، ما هو كان فيه شريعة، هتاخد كيس تعمل به إيه؟ إذا تقطع وتعلق في رقبتك فيش فايدة. يبقى إذن لما تطبق حلول الشريعة، لما يكون الدولة لها هيبة، لما تكون القوانين لها جدية، الكل يهاب الدولة. ولذلك في عهد زياد قالوا أن المرأة كانت تبيت في بيتها بمفردها فلا تغلق عليها بابها. يعني تخيل المرأة في عهد زياد بعد عهد الفتن اللي كانت يعني اللي سارت في عهده، المرأة تبيت بمفردها في البيت ولا تغلق الباب. تخيل درجة الأمان. الآن أنت تمشي بمراتك وبنتك، يخرج عليك واحد يقول لك يا تسيب لمراتك يا بنتك، اختار. تخيل هناك لا، كانت المرأة تبيت بمفردها في البيت فلا تغلق بابه، ما تغلقش الباب. تخيل أمن وقوة وسيادة. نعم. طيب تعال نشوف هذا الرجل يعني وقوته وبأسه. في سنة 50 من الهجرة أو 49 على خلاف بين المؤرخين، توفي المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا المغيرة كان والي على الكوفة بجوار البصرة، فطبعا معاوية أعجب بزياد ابن أبي، لأن الرجل فعلا حقق الأمن وبسط النفوذ، فعين زيادا على الكوفة كمن جمع له الكوفة. تخيل زياد أول يوم يدخل الكوفة، طبعا ضبط البصرة، هو تولى البصرة كم سنة؟ 45 وفضل لـ50، يعني ضبطها في الـ5 سنوات. احنا لسه نشوف قوانين الاقتصاد اللي عملها الرجل. الرجل ضبط فعلا البلدة. فدخل الكوفة، تخيل ماذا يحدث. زياد أول مرة يدخل الكوفة والكوفة تسمع عنه، دخلهم في يوم جمعة، ثم صعد المنبر. طبعا هو كان رجل بليغ جدا، حتى قال عنه الإمام الشعبي رحمه الله ما رأيت أحدا أخطب من زياد، رجل كان بليغ في الخطبة. قالوا فصعد المنبر، شوف اللي عملوا أهل الكوفة معه ده، العراق وما أدراك ما هناك، طبعا الله المستعان. قالوا صعد على المنبر، فماذا فعل معه الناس؟ حصبوه بالحجارة. حصبوا مين؟ حصبوا زياد. يعني حصبوه؟ يعني رجموه. يعني رجموه؟ يعني زألوه بالحجارة وهو واقف على المنبر. الله، حصبوا زياد، ده مصيبة كبيرة، حد يتجرأ على زياد؟ تعال نشوف هيعمل ايه. طبعا هو واقف على المنبر ويتكلم، فحصبه القوم بالحجارة. فماذا فعل؟ فجلس حتى أمسكه. شوف الحاكم الراسي، الوقت وقت فتنة بقى، ما تعودش تتكلم وانتو لا خلاص اسكت، امتص الناس وبعدين حاسب. وده اللي فعله مين؟ وده اللي فعله زياد رحمة الله عليه. فماذا فعل؟ فجلس حتى أمسكه، أم قاعد على الكرسي على المنبر، والكل اللي عايز يلقه يلقه ساكت، اللي عايز يعني يرميه بالحجارة يرميه، ما فيش مشكلة، هتشوفوا ايه اللي يحصل لكم. فجلس حتى أمسكه، خلاص خلصته، خلصه. فأمر قوما من خاصته، أمر بقى الحراس بتاعه، فأمر قوما من خاصته فأخذوا أبواب المسجد، يعني حط طبعا حرس بقى على أبواب المسجد، انتوا عملتوا اللي انتوا عايزينه، طيب أنا هعمل بقى اللي أنا عايزه. فأمر قوما من خاصته فأخذوا أبواب المسجد، ثم أمر بكرسي فوضع على باب المسجد. لا ده الحكاية هتبقى طويلة بقى، ده طلب كرسي يوضع له على باب المسجد، ليه؟ ثم ذهب إلى باب المسجد وجلس على الكرسي. ده نولهم بقى على نية، يعني حبسهم جوه المسجد كده وقعد هو بره على باب المسجد على كرسي محترم. ثم قال لهم، شوف هيقولهم ايه بقى، تخيل زيد هيقولهم ايه، تخيل الموقف، الناس يرجموا الامير وهو في خطبة الجمعة وينزل، وهو زياد مش اي واحد، يعني رجل بلغ المبلغ في القوة والمهابة، يعني مشهور في التاريخ الاسلام. فقال لهم ليأخذ كل رجل منكم بجليسه، كل واحد يمسك اللي جنبه زي ما احنا بنقول كده، ليأخذ كل رجل منكم بجليسه، ولا يقولن احد لا ادري من جليسه، ما حدش يقول انا ما اعرفش مين اللي جنبي، لا ما حدش يقول هالكلمة دي، ده ناولهم على نية، ده قال كل واحد يمسك باللي جنبه وما حدش يقول لي ما اعرفش مين اللي جنبي. طيب بعدين ايه اللي عمله زياد؟ ثم جعاهم أربعة أربعة، تعالوا لي أربعة أربعة، الله ليه؟ هنشوف. ثم جعاهم أربعة أربعة، كانوا يمروا قدامه كده وقاعد على الكرسي أربعة بأربعة، كل واحد ماسك مين في صاحبه عشان ما حدش يهرب. ثم يقسمهم بالله عز وجل، يعني يحلفهم بالله أنه، يعني يحلفهم بالله بالترتيب، كل واحد يحلف بالله أنه ما حصل، أنا ما لقيتش والله، اللي يحلف بالله يقوله مع السلام، اللي يمتنع عن الحلف يقوله لا خليك داخل المسجد، أنت امتنعت عن القسم اقعد داخل المسجد. طبعا جابهم أربعة بأربعة، اللي يقسم بالله مع السلام، أنا ما رميتك مع السلام، رجل برضك، يعني رجل ما يأخذ العاطل بالباطل، ما يأخذش طبعا المصلح بالمفسد، لا يميز. قالوا فحبس في المسجد ما يقارب من 30 رجلا، تخيل مسك كده 30 رجل خلاهم داخل المسجد، هيعمل فيهم ايه بقى؟ دو كان بقى اللي قال والله احنا ما زقلنا ولا حاجة، خلاص مع السلام، ثم الكوش دعوا. جمع كام يا جماعة؟ جمع 30 واحد، وتشوف الرعية، الرعية صدقة برضك، ما همشي لو احنا الوقت في الزمن ده واحد لا كلهم هيحلفوا بالله ما حدش لا، الرجل هيظن في نفسه اللي هو اللي كذاب، الكل ما أسهل اليمين يعني اليمين على الناس الآن أسهل شيء جدا، يعني يكذب على الله عز وجل، والله ما عملت على طول عادي، إنما الناس حتى كان عندهم ورع قديما، اللي فعل يسكت على الأقل ما يحلفش بالله كذب. فجمع 30، فماذا أمر بهم؟ تخيل ماذا فعل بهم؟ فأمر بال30 فقطعت أيديه، قطع إيديهم كله، 30 واحد، نعم عشان ما يتجرؤوش بعد كده، انتوا لكم مطالب تعالوا كلموني، اما استهزاء واسقاط للهيبه ما ينفعش، من اجل مصلحه من تسقط هيبه الحاكم وهيبه الدوله، من المستفيد؟ تعال اطلب منه، احنا نشوف الرجل له اصلاحات اقتصاديه، يعني فعلا يعني ما حدش يقدر يمسك عليه ممسك. طبعا دي من الناحيه الامنيه يا جماعه، من الناحيه الامنيه الرجل كان له هيبه، حتى ان اهل السير يقولون هابه الناس مهابه لم يهابوها احدا من قبل، ما هابوهاش احدا من قبل، رغم ان الرجل كان مقتصد في القتل، يعني ما كانش مسرف زي الحجاج مثلا، يعني الرجل كان يعني الى حد ما كان اشتط نعم في العقوبه شيئا ما، ولكن مع ذلك كان الرجل يعني مقارب الى حد ما مش زي الحجاج، ومع ذلك كان له مهابه في صدور الناس. تعال نشوف اصلاحاته الاقتصاديه، واحد يقول لك يا عم ده قاعد يشدد على الناس، لا هو ما بشددش فقط، لا الرجل محافظ على شعرة معاوية، هو كان يعني كان ولي لمين؟ كان ولي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يعني معاوية ما كانش هيترك له هو ظالم سفاك للدماء يعني بدرجة التي لا تتحمل، لا تعال نشوف إصلاحه، ده طبعا شدته في باب الأمن شيء مطلوب يا جماعة، كان أيام الخوارج على طول الحاكم كافر 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 نوم أيام، العسكر كفار، الولاة كفار، أنت بس اللي مسلم، أنت بس اللي مؤمن، أما أنت عامل بلاوي أكتر مني. المهم تعال نشوف ايه اللي حصل في الاصلاحات الاقتصادية. الرجل طبعا اول ما راح البصرة انشأ لهم حاجة اسمها دار الرزق، يعني ايه دار الرزق يا جماعة؟ يعني اشبه في العصر الحديث بمخازن التموين، عملوا مخازن تموين كبيرة كان يتمول منه الناس والاهالي، الناس يروح يتمون ويصرف التموين طبعا اعطيات من بيت المال، يعني الرجل وموش كده سايبها بقى، لا مش سايبها، وعين أشخاصا يشرفون عليها، عين من واحد زي عبد الله بن الحارث، رواد ابن أبي بكرة، يعني الناس أفاضل عينهم مشرفين على هذا المكان، لأنه فعلا مخزون البلد. وهو زي طبعا اللي بيحصل في التموين الوقت يا جماعة، أنتوا عارفين إيه اللي بيحصل في التموين؟ أنتوا عارفين إيه اللي بيحصل في المخابز؟ يروح لستين شقارة، شقارة طبعا دقيق، بس يخبز منها 10 والخمسين الباقيين أو الأربعين في السوق السود. ما هو الرجل هيقول لك إيه، أنا بشتري الشكارة ب20 أو ب19 جنيه وبيعها ب60 جنيه أو 50 جنيه، الرجل بيربح حوالي مثلا قول 30 أو 40 جنيه مربح من غير أي جهد. ولذلك الوقت تجد في أزمة في الخبز أو في العيش، يعني زي ما احنا بنقول أزمة شديدة، رغم أن الكمية تكفي وطفي، الكمية لو جدت وزنها تكفي والله، بس إيه المشكلة؟ 10 شكاير فقط والخمسين الباقيين في السوق السود. وموش يا ريت حتى يعني بيخبز أو بيعطي لك ويستخرج لك عيش يعني تأكله، لا، العيش حتى الله المستعان ما يؤكل. تجد أنت ما تحط قدامك الخبز أو العيش تجدك بتاكل الربع والثلاث أرباع الدوائر بترميهم، ما هو مش بيستوي كويس، ولا في إخلاص في العمل ولا في ضمير، واللي عايز يأكل يأكل واللي عايز ما يأكلش ما يأكلش. والدولة كل يوم احنا حاطين دعم بكم مليار، طب ما هو مسروق كله يا جماعة، وانتوا عارفين الكلام ده، انتوا عارفين اللي هو مسروق، انتوا عارفين الشكات دي بتتباع في السوق السود والكل يعلم. صاحب المخبز يطلع له 2000 جنيه، ايه المشكلة؟ على حساب الدولة ومن طعمة المساكين، ولا في رقيب ولا عتيد وماشي. يعني ده شيء احنا كل مشاكل. ورغيف العيش الله المستعان كأن انت بتطعم حيوانات ما بتطعم بشر. ترمي ربع الرغيف، ربع الرغيف او نصفه يرمى، اللي هو الاطراف دي، طبعا الكل عايش في مصر وشايف، طبعا اغلب شعب مصر مساكين، يقف في طابور عريض وبعدين ياخذ بجنيه يرمي بنص وياكل بنصف، ده اللي بيحصل. اما زياد لا، عمل اي دار الرزق بس عين عليها مشرفين لهم قوه ولهم سلطه، مو سايبها كده زي ما هو حاصل الان، لا، كان رجل عنده قوه وشكيمه، مش اي واحد فعلا يفتات ولا يجي يتعدى حدوده على الدولة. عمل دار الرزق، تعال نشوف عمل ايه في الاعطيات. طبعا الاعطيات حطت اسماء الناس كلها اللي بياخدوا ميل بياخدوا تموين وياخدوا المعونة من او رواتب من بيت المال. اول حاجة حذف اسماء الموتى، طبعا الولاه بعض الولاه حطت لك اسماء الموتى، زي طبعا ايام الحزب الحاكم الماضي تجد في الانتخابات الموتى على طول بيصوتوا في الانتخابات، تجد الرجل حيا ملوش بطاقة انتخابية، الميت له بطاقة سارية إلى الأبد. الله، أمال هيقفلوا الانتخابات إزاي؟ واللي حصل في انتخابات مجلس الشعب ده حصل إزاي؟ ما هو الموتى بينتخبوا يا جماعة، الموتى عندنا في مصر لهم أصوات معتمدة. طيب المهم خلينا عند زياد، أول شيء حذف أسماء الموتى من الأعطيات، صح، عشان ما فيش حد ينصب ولا يسرق. وحذف ايضا اسماء الذين خرجوا من البلاد، واحد مثلا نفس في دول الخليج كده يعمل لك اي حاجه اسمها الجنسيه، مزدوج الجنسيه، عارف يعني ايه مزدوج الجنسيه؟ يعني يكون معاها جنسيه سعوديه وجنسيه مثلا كويتيه او اماراتيه، ياخذ من هنا راتب ومن هنا راتب، مش طبعا في راتب هناك على هيئه معونه من الدوله، يعني ما لهمش شغلانه من معاشات يعني، فهو ياخذ راتب من هنا وراتب من هنا كانه هو سعودي كانه هو كويتي، سبحان الله. وطبعا الدوله تجرم ذلك وما فيش فايد. وتعالى المشكلة لو حصلت، لو الرجل هذا بات في بلد يكتب في البلدة الثانية مفقود، ما هو ما فيش جثة، الجثة هو مات سعودي بس ما ماتش كويتي، أو مات كويتي وما ماتش سعودي، يعني الناس تتفنن على أكل أموال الدولة، الناس في حالة عداء مع الدول ما أدري لماذا. يعني يجب على الناس اللي هم يكون في حرص على مال الدولة، يا أخي أنت خذ ما أباحه الله لك والمحرم ابتعد عنده بقدر الإمكان. لا، فزياد أي واحد برا الدولة يسقط اسمه. لا، شوف أهم نقطة في اللي جاي، الناس اللي يعبثون بالأمن كان يحرمهم من الأعطيات. أنت بلطجي ممنوع تاخد تموين، صح، كلام مستقيم. أنت خارجي قاعد تخرج علينا بالسيف وقاعد عامل علينا مشاكل وعلى أولياء الأمور مشاكل، خلاص يحذف من الأعطيات. يعني الخوارج ما كانش لهم أعطيات، الخوارج اللي بخرجوا بالسيف طبعا قاعدين يكفروا الحاكم، يكفروا لك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يكفروا لك زياد، يكفروا لك المغيرة، وفكرهم اللي هم أسياد الدنيا، العسكر كفار، الناس كفار. الله، ما من اللي مسلم يا أخي؟ الله يهديك. ولمصلحة من انت قاعد تكفر الجميع؟ لمصلحة من؟ هو فكر التكفير كده لابد أن يأتي بالشر، ما يأتي أبدا بالخير. المهم نرجع إلى عهد هذا الرجل، طبعا كل الناس الذين يساهمون في إخلال الأمن يحذف الأسماء. أنت بلطجي خلا طول شيل اسمه. ليه يا جماعة؟ لأن الرجل مش محافظ على الدولة، أنت هتأكله وتشبعه علشان يشيع عدم الأمن، علشان يعمل عندك إخلال لكي يحدث اضطراب في الدولة بتأكله كمان؟ ما ينفعش. الرجل يعني ما سلم الناس منه فكيف تعطيه؟ ولذلك يا جماعة عند الشافعية قاعدة جميلة جدا تسمى قاعدة إيه يا جماعة؟ الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني إيه يا عم الشيخ الرخص لا تناط بالمعاصي؟ يعني مثلا واحد كده عايز يسافر أمريكا في الصيف، طبعا احنا في الصيف بقى وبعد رمضان الناس بتسافر تصيف، يقول لك يا عم الشيخ انا عايز اصيف. رايح فين يا ابني؟ اصلا سمعت ان هناك بنات حلوه وهناك مش عارف ايه وهناك ويسكي وهناك وهناك، وعايز اشوف الاحوال هناك واخد خبره. يعني اصلا ناوي اتجوز بعد سنه، رايح تاخد لك خبره. ايه اللي يجوز يا عم الشيخ في السفر؟ على طول يجوز لك القصر الرباعيه، يجوز لك المسح على الجورب، لو انت في حاله مثلا ما فيش اكل ولا شرب خلاص يجوز لك الميت، او يجوز لك الدم المسفوح، ويجوز لك ويجوز لك من شعرف ايه، ويجوز لك، ويجيب له رخص السفر كله. طبعا الشافعية وعلى رأسهم الامام الشافعي، لا، الرخص لا تناط بالمعاصي. راجل يريد ان يحارب الله عز وجل ورسوله بيقول له خد ترخص، كل واشبع، لا صلي ركعتين عشان توصل بسرعة الى دار البغاء، صلي ركعتين بسرعة عشان تروح تقتل الرجل، كلام ما حدش يقوله. ولذلك مذهب الشافعي يقول ان الرخص لا تناط بالمعاصي. انت رايح فين يا عم الشيخ؟ رايح اصلا اقتل الواحد اصلا عمل كذا وكذا. طيب ايه اللي يجوز له في السفر؟ خلاص اقصر الاربع ركعات وروح ويلا، ولو ما فيش اكل كل الميتة ما فيش مشكلة، وحتى امسح على الجورب عشان ما تضيعش الوقت وتقعد تخلع الشراب من رجلك عشان بسرعة تروح تقتل وتفسد في الناس. يعني بلطجي كده لو جالك من المنصورة يفسد شوية في القاهرة هترخص بقى يصلي قصر ويمسح على الجوارب عشان يلحق يسرق المسلمين؟ الله. ولذلك الإمام الشافعي يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب ما هو دليل الإمام الشافعي؟ استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى، يستدل بقول الرحيم الرحمن، يستدل بهذه الآية. وطبعا الآية دي يا جماعة فيها خلاف طويل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ده في سورة البقرة. طيب في سورة أخرى الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، كما في سورة الأنعام. ويقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، كما في سورة النحل. يعني الله عز وجل إيه اللي في الآية دي؟ الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ. الإمام الشافعي يقول لك باغ اللي هو من الظلم والاعتداء. يعني لو أنت معتدي ما يجوز لكش. الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولا عاد يعني معتدي. والإمام الشافعي يقول لك الباغي أن يخرج على الإمام، واحد قاعد يكفر الإمام لين وانهار، وقاعد يحارب أولياء الأمور، ده لا يترخص ولا يجوز له الترخص. طيب واحد بيعتدي على المسلمين ما ينفعش. فمن اضطر غير باغ، غير باغ ما يبغيش على ولي الأمر، ولا عاد ولا يعتدي على أحد المسلمين، ما يجوز له يترخص. ولذلك يا جماعة في بعض الفقهاء يقول لك في الآية دي سبحان الله، يعني الله عز وجل أشار إلى العلة التي من أجلها أباح للمضطر أكل الميتة أو شرب مثلا الدم أو شرب الخمر، اللي هي العلة دي يا جماعة اللي هو رفع البغي والعدوان من بين الأمة. ربنا عايز الأمة ما فيهاش بغي والعدوان، ربنا عايز الأمة الإسلامية أمة هادئة، أمة الكل يخشى على أخيه والكل يخاف على أخيه. نعم ده مراد الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طبعا خلف بعض الأئمة كالشافعية والحنابلة قال لك لا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد مش عامة، أمال إيه يا جماعة؟ لا ده خاصة. طبعا الإمام الشافعي بيقول لك ده عامة، فمن اضطر غير باغ، البغي اللي هو الخروج على الأئمة أو الظلم، والعدوان اللي هو العدوان على المسلمين، واحد رايح يقتل لا ما ينفعش، واحد رايح يزني مسافر بلد تاني عشان يروح يزني أقول له يلا بسرعة يا عم الشيخ اقصر رباعية ويلا امسح الجورب ويلا اللي انت عايزه عشان يروح يزني بسرعة؟ ده كلام ما يستقيمش مع الشريعة الإسلامية لكلام الشافعية وهو الأرجح. التانيين قالوا لا، الآية خاصة بإيه يا جماعة؟ قال خاصة بالمأكل. يعني إيه بالمأكل؟ قال لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ يعني مش يكون قدامه الحلال وتركه وأخذ الحرام، لا دي اللي حرام عليه. أما لو أنت غير كده لا. طيب فمن اضطر غير باغ، طيب وكلمة عاد؟ قال لك يعني ما يتعداش مقدار الضرورة، يعني اللي يسد الرمق فقط، يعني اللي يسد رمقه فقط يأكله وبعد كده إيه ها إلى أن ييسر الله عز وجل. طبعا يا جماعة رأي الإمام الشافعي أوثق وأولى، ليه؟ لأن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الله عز وجل اشترط نفي البغي والعدوان، يبقى هنا اشتراط يشمل جميع أفراد البغي والعدوان. ما تقوليش بقى واحد أصل دي معصية تانية، يعني المشكلة إن بعضهم يقول لا دي معصية، يعني السفر ماله ومال اللي هو عدم الاضطرار دي ملهاش دعوة. يعني يقولك هو الوقت هيجمع بين معصيتين، معصية السفر وهيقتل نفسه، انت ما انتش مبيح له يأكل الميتة، انت ما انتش مبيح له مثلا يشرب الخمر، انت ما ابحتلوش مثلا يشرب الدم المسفوح، انت ما ابحتله، يبقى انت كده بتقتل. يبقى الرجل هيجمع حينئذ بين ذنبين او خطيئتين، الخطيئة الاولى السفر بالمعصية، والخطيئة الثانية قتل النفس. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت بترميه للتهلكة يا شيخ؟ لا، الشافعية قالوا لا، مين اللي يقول الكلام ده؟ إحنا قلنا له أنت عايز تأكل الميتة؟ قال له نعم. أنت عايز تشرب الخمر في الضرورة؟ أي نعم. أنت عايز تشرب الدم المسفوح في الضرورة؟ أي نعم. طيب ما في إشكال، توب إلى الله عز وجل وكل، ما في إشكال. إحنا بقولك ما تأكلش، لا، احنا بقولك توب من هذا الذنب وكل. اما ما انت تكون مصر على معصية الله عز وجل وعايز تتمتع بنعم الله وتتقوى بها على معصية الله عز وجل، لا، من بحالكش. يبقى حينئذ من الذي منعه عن تناول هذا الطعام؟ من الذي منعه؟ عدم التوبة. انا ما منعتوش، ولا الشافعي رحمه الله منعه، لا، اللي منعه عدم التوبة كما يقول ابن حزم، يعني هو اللي هيكون فعلا بيقتل نفسه. لان انت ابدا ما تتخيلش انسان في صحراء وأمامه فقط يعني المعيشة بتاعه في هذه الميتة وتقول له شوف كل بس قول أنا تبت وتوب إلى الله عز وجل ويتركه، إلا إذا كان مستحل للذنب بقى، يبقى يكفر بالاستحلال، ما لناش دعوة بقى، يبقى دخلنا في باب آخر. إذن يستقيم قول الشافع ولا ما يستقيم يا جماعة؟ يستقيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فعلا يجب الإنسان ما يكون مسافر لا ترخص أبدا إلا إذا كان مطيع أو سفر مباح على الأقل. أما سفر واحد رايح يزني، واحد رايح يقتل، واحد بلطجي مسافر من محافظة لمحافظة، أقول له والله اقصر الصلاة عشان توصل بسرعة، وامسح على الجورب، وما نش عارف اعمل ايه، وما تصليش النوافل إلا بعض النوافل المعينة، يعني كلام ما يستقيمش يا جماعة، كلام ما يستقيمش. وتقول له صلي على الدابة، يعني صلي حتى النافلة وانت ماشي كده في السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة في السفر علشان يروح يسرق بسرعة ويلم فلوس ويعتمر في آخر رمضان يوم 27، ده كلام ما يستقيمش مع الشريعة. الشريعة يعني توافق العقول السليم، ولذلك كان رأي الإمام الشافعي كان أوثق الناس. طبعا دي الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، يعني يقول لك إيه في مسألة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ها يقول لك بس ما يكونش أزيد من الضرور، يعني بمقدار بس ما يسد الرمق ما يشبعش. يعني لو أنت في صحراء كده وانقطع عنك الماء والأكل والشرب كل حاجة صغيرة بس ما تشبعش. طبعا اعترض بعض أهل العلم على ذلك، قال لك لا له الشبع، وده من رأي الإمام مالك ورأيه أوجه، قال لك لأن الآية الله عز وجل قالها في معرض الامتنان. الله عز وجل بيقول إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ليتمنن على عباده، ليتمنن على عباده بالمغفرة والرحمة. يعني إزاي إن الله عز وجل يقول لرجل جائع لا تأكل ولا تشبع وأنا غفور رحيم؟ يعني سبحان الله المثل الأعلى. يعني أنت مثلا تخيل أنت قاعد في البيت كده جالك واحد فقير وجعان أوي أوي أوي، أنت قلت له تعال، حطيت له معلقتين رز ومعلقتين شوربة، قلت له كل، بعدين كده هو خارج، ها أنا أكرمتك وأغضبت عليك ولا لا؟ ده كلام ما يستقيمش. أنت عطلت له لقمتين ولا معلقتين تبقى خلاص أغضبت عليه؟ ما أغضبتش عليه، فما بالك بالرب سبحانه وتعالى. يعني ربنا يقول له يعني يتمنن على عبده وبعدين يقول له ما تشبعش، يعني بعيدة فعلا عن آيات الامتنان. فلذلك كان القول الراجح أن له الشبع، لأنه أصبح في حقه الآن مباح، لا ده على القول الراجح أصبح على الوجوب، لأن الإنسان لو كان في مفازة وانقطع يجب عليه الأكل من الميت، يجب عليه وجوبا وإلا يصبح قاتل للنفس. فلذلك إحنا بنقول هذا الرجل مين يا جماعة؟ لا ما فيش مشكلة، انت اشبع على رأي الإمام مالك، بل الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية قال ويتزود من الميتة، ليه؟ لا لو كان خايف ما يلقاش حاجة في الطريق. يبقى احنا بنقول ايه يا جماعة؟ حتى البلطجي ما يترخص برخص السفر، اللي رايح سفر معصية لا يترخص برخص السفر، مش نقول له بقى يلا مع السلامة. ولذلك احنا بنقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولذلك زياد حذف أسماء مين؟ حذف أسماء كل من يعبث بالأمن أو كل من يعني يسبب اضطراب في الدولة، حذفوا من أسماء الأعطيات. ملوش تمويل، ملوش رواتب من بيت المال، لأن الرجل يعني يريد هدم الدولة. أي واحد خارجي تكفيري ملوش مكان، ملوش في أرزاق المسلمين لأنه بيكفر المسلمين، فهو مش وما ينتمي لهؤلاء. طيب ده اللي عمله مين؟ زياد لسه في باب الأعطيات. يجي في شهر شعبان زياد ويعطي أعطيات من؟ المقاتلة اللي هم الناس اللي في الجيش والشرطة، يعطلهم الأعطيات في شهر إيه يا جماعة؟ شعبان. ليه؟ حتى يملأ الناس بيوتهم من كل حلو وحانط قبل رمضان. شوف الرجل بيركز حتى على شعبه. نعم يطعم الشعب، الشعب مسكين، الشعب يريد اطعمه، اعطيه من مال الله. فكان الرجل يجي في شعبان ويعطي اعطيات المقاتلة. لا مش بس كده وبس، لا، ويأتي في شهر ذي الحجة قبل طبعا عيد الاضحى ويعطي اعطيات الذرية على الاولاد. انت عندك 6 اولاد يبقى لك كذا، عندك 5 يبقى لك كذا. رجل شوف مهتم بالناس، مش يقول له اقطع الناس واللي فوق 3 ملوش تموين واللي مش عارف ايه ملوش ايه. انت مين؟ انت زي الهند ولا زي ولا زي؟ انت حاطط عندك في حسابك المليارات وحاسد المسلم على ابن او ولد؟ شوف الرجل يعني، انا بنوضح الفرق. وكان عامل حاجة اسمها معونة الفطر والاضحى، يجي في يوم العيد الفطر والاضحى قبلها بيوم يعطي لكل عائلة 50 درهما من بيت مال المسلمين. يبقى الرجل اغدق عليهم ولا ما اغدقش يا جماعة؟ لا ده اغدق عليهم اغداق. طيب وكان معين محتسب، مين كان المحتسب؟ هو القيس ابن او الجعد ابن قيس. الجعد ابن قيس كان رجل فيه دين ورع، كان معينه عليه يا جماعة بيراقب أسعار السوق. مش زي الوقت كده الأسعار ارتفعت عن قديما، ما هو صح الأسعار ارتفعت. والمشكلة أنت تقرأ الوقت يقولك الموازنة في مصر، الموازنة فيها عجز والدولة فيها تضخم. شوف الدولة فيها عجز، الميزانية فيها عجز والجنيه فيه تضخم، تيجي ازاي يا جماعة؟ تيجي ازاي؟ ليه؟ لأن في سوء إدارة من ناحية الاقتصادية. هو زود الرواتب من غير ما يزود إنتاج، عرفت معي؟ لا بالعكس، يستدين ويزود رواتب. خطأ خطأ، أنت بتضر بالاقتصاد الآن. إيه فايدة الرجل زاد راتبه؟ إيه نعم، بل إن كان بيشتري كيلو لحمة بعشرين وثلاثين أصبح بيشتري بأربعين وخمسين لحتى علي. لا خلي الأسعار زي ما هي ثابتة وما تزيدش الرواتب. ولذلك الدولة يعني يجب اللي هي يبقى لها نظام اقتصادي. يعني يا جماعة في الأصل المفروض في عندك حاجة اسمها الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني. الاقتصاد المالي اللي هو الفلوس يعني، في حاجة اسمها الاقتصاد العيني اللي هو الانتاج. المفروض الاثنين يرتفعا معا. يعني أنت بتعطي للناس رواتب في نظر زيادة انتاج، ما هو لو انتاج ما زاد، لم يزداد الانتاج، إيه لا يحصل؟ الفلوس هتبقى كثير في يد الناس، يبقى على طول السلعة هتبقى قليلة سعرها يرتفع. دي شيء مش عايز عقل، على طول يزيد اللي احنا بنقول عليه التضخم. يعني ايه كلمة التضخم؟ شفت البالونة كده المنفوخة على المفيش؟ نفس الشيء، الجنيه بتاعك او الفلوس معك كتير وما تسويش بالونة مليانة هوا ما بتجيبش حاجة. نفس كده يقول لك مثلا تروح سوريا يقول لك كم الف ليرة، بيقبض كم الف ليرة، الليرة ما تعملش حاجة، كيلو اللحمة مش عارف بخمس تلاف ليرة ولا هو قديه. يبقى اذا يا جماعة احنا عايزين نوصل لمسألة يجب اللي هو يكون فيه فهم حتى على القائمين على الدولة. أنا قبل ما زيد الرواتب لكون زيد الإنتاج، مش العملية سبهللة كده وخلاص عشان أرضي الناس. لا، يجب أن أنت توضح للناس الحقائق. أنت ما تغررش بالناس، هما ما جابوكش عشان تضحك عليهم، تعمل لهم حقنة مؤقتة أو مسكن وبعد كده يجد الألم أضعاف مضاعفة. ده اللي بيحصل في مصر الآن يا جماعة، يزيد لك الراتب يستجين بفائدة مركبة ويزيد الرواتب ويجي الإنتاج يا كل الله، ما هيبقى فيه انكمال، هيبقى فيه عندك ما يسمى بالتضخم، الجنيه بتاعك ملوش لازمة. يجب يا جماعة ده إشكالية الموازنة. تخيل موازنة فيها عجز وفي تضخم، يعني اتنين أمرين يعني معكوسين مع بعض جدا، لأنه ده دليل على إن فيه فوضى في النظام الاقتصادي في مصر. ما همش ماشيين بأي يعني ما فيش آلية، يعني أشبه بالنظام الربوي. النظام الربوي نفس الشيء يا جماعة، يبقى فيه فيض مالي وفي عندك عملية مين؟ في عندك عملية تضخم. ليه؟ لأن الألف بتاعك بيجيب لك 1500 بالربا، ما هو ما فيش إنتاج، أنت عطته للمسكين يا عيني يقضي بمصلحة ويرد لك 1500، المال كثر معاك نعم بس ما فيش إنتاج. الخمسمائة دي ما كانتش على هيئة منتجات ولا مزروعات ولا مصانع، لا ده هوى، هوى جامل، هوى عارف يعني هوى؟ يصبح المرابي بدل ما كان عنده 1000 بقى 1500، يروح يشتري السلعة أم 500 ب600، ما هو معاه فلوس قالوا ببلاش، يرفع الأسعار على المسلمين. ده اللي حاصل في الاقتصاد المصري الآن، نفس النظام الربوي بالضبط. ولذلك قال الله عز وجل يمحق الله الربا، يعني الربا مفيش زيادة، الربا بالعكس، عارف يعني كلمة يمحق يعني يزيل، شفت ما تقول الأمر في المحاق يعني ملوش ضوء خالص. كذلك الفلوس بتاعنا موجودة بس ملهاش لازمة، نفس ما احنا الآن موجودين يا جماعة، يمحق الله الربا. لا وشوف العجيب، شوف العجيب من ألفاظ القرآن، الله عز وجل يقول لك ايه؟ يقول يمحق الله الربا. يمحق يعني ايه يا جماعة؟ يعني ده الله عز وجل يأتي بالفعل المضارع يمحق، الذي يفيد الاسم تمرارية، يعني ايه؟ يعني فيه ناس هتفضل في هذه الأمة مستمرئة للربا مفيش فايدة، يمحق الله الربا، يعني فيه ناس لسه شغالة في الربا ان شاء الله، يعني فيه ناس هتستمرأ الربا. طيب يبقى معناها إذن احنا بنقول يجب الاقتصاد يضبط شوية. شوفوا الزيادة بن معاوية عمل ايه؟ لا ما عملش نظام كده عشوائي، ده كان ما الأسعار ترتفع في عهد زياد ماذا يفعل؟ يعطي للناس أو للتجار قروضا من الدولة عشان يحافظ على الأسعار، ما يخليش يروح يقترض من واحد ربوي ياخد منه 1000 وهيرد 1500، أما هيزود الأسعار بقى يا جماعة، ما هيحط الفايدة ديا على مين؟ على ثمن المنتجات، أما هيعمل إيه؟ فعل من جيبه. فلذلك أول شيء بيزيد الأسعار في الدولة الإسلامية هو الاقتراض بالربا. أنا رجل خدت منك 1000 وهرد لك 1500، أنا كنت ببيع مثلا الكوب ديا بجنيه، أضطر أبيعه بجنيه وربع عشان أجيب لك الفايدة بتاعك، أما أنا هجيبها منين؟ مين في الآخر يجي على رأس من؟ على رأس المستهلك الضعيف. شوف زياد لا، كان هو اللي يعطي القروض من الدولة، يعطي للتجار خلاص خد عشان يدعم الاقتصاد وعلشان ما يزيدش الأسعار على الناس. شوف الرجل وعقله الراجح، احنا بنتكلم من كام سنة يا جماعة، رجل من 1400 سنة، ما نتكلمش عن واحد من 5 سنين ولا السنة اللي فاتت، لا رجل اقتصادي مش خريج بقى سياسة وعلوم اقتصادية والأونطة اللي برسمها لك، مش كلام من ده، ده ناس بتفهم بالصليقة بالطبيعة. فكان يعمل عملية مين؟ إعطاء. طب خلاص السوق استقر، خلاص يستعيد مرة ثانية القروض. طبعا كنا لسه عايزين نتكلم عن ما يسمى ب اللي هو نظام البيئة في عهد زياد، اللي هو البيئة التنموية، وهنتكلم عن إن شاء الله في الحلقة القادمة عن وظيفة النائب العام. طبعا احنا في مصر عندنا نائب عام، اي واحد بيمسك واحد حرامي بيروح على طول يبلغ النائب العام بالأوراق والمستندات، طبعا النائب العام ماشي على أوراق ومستندات. هنشوف بقى النائب العام في عهد زياد ابن أبي سفيان أو زياد ابن عبيد أو زياد ابن سمية، هنشوف الرجل ده كان عامل النائب العام بتاعه مين. احنا عرفنا الرجل ده بلغ في يعني بسم الله ما شاء الله عنده عقلية فذة، أمال النائب العام بتاعه شغلته ايه وبيعمل ايه وماذا يصنع وكيف يتعامل مع اللصوص والذين استفادوا من أموال الدولة وكيف يستخرج أموال الدولة من هؤلاء. دي اللي هنتعرض له إن شاء الله بإذن الرحمن في الحلقة القادمة، وسوف نتكلم عن وظيفة النائب العام في عهد زياد بن أبيه ونقارن ذلك بما يحدث في العصر الحديث. وفي نهاية المطاف نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة المحراب.